بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله مع إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي جميعا ونسلم كذلك على صفوة خلق الله من البشرية كلها وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل من فضله وكرمه ألا ينسينا أبدا ما أحيانا في كل وقت وحين أن نصلي ونسلم على سيد المرسلين، فصلوات ربي وتسليماته على الرحمة المهداة والنعمة المزداة سيدنا رسول الله. ونسأل الله أن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وألا يحرمنا أبدا من شفاعته، وأن يجعلنا أهلا لها، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله الذي أكرمنا بهذه النافذة المباركة التي نطل على حضراتكم منها في كل أسبوع مرة، سائلين مولانا من فضله وكرمه أيضا أن يجعل ذلك العمل وكل عمل نقدم عليه جميعا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، اللهم آمين. وكم تكون سعادتي الغامرة وأنتم تتوجهون بأسئلتكم إلى السادة العلماء على مدار اليوم والليل، وكم أسعد كثيرا وإخواننا الأكارم الأفاضل يردون على حضراتكم بصدر رحب، وهم سعداء لأنكم سألتموهم، وسعداء لأنهم وفقوا لتقديم الإجابة التي تتفق مع منطق الحق المبين، فأهلا بكم ومرحبا. ووالله الذي لا إله إلا هو ما أنشئت هذه القناة إلا خدمة للإسلام وخدمة لإخواننا المسلمين، فمرحبا بأسئلتكم واستفساراتكم في كل شؤون الدين، ونسأل الله مخلصين مع إخوتنا الأعزاء أن يوفقنا لنبلغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرضي الله ورسوله، اللهم آمين. أيها الأحبة، ليتكم تتذكرون موضوعنا في الأسبوع الماضي، وهو كنا قد اخترنا آيات بينات من سورة النساء، وهي موجهة لعلاج المشكلات التي تقع بين الزوجين في البيت المسلم. وأردنا هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى أن نستكمل ما بدأناه في لقائنا الماضي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني أهلا للبلاغ عن الله وأهلا للكلام في كتاب الله تبارك وتعالى. ووالله إننا لنقبس من أنوار القرآن وفق توفيق الرحمن ما أنتجه الإخوان الأكارم من المسلمين الأوائل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. الآيات كنا قد تحدثنا عن أمور القوامة، واتفقنا على أن القوامة حق للرجل وفق توفيق الله عز وجل له وبما استودعه الله إياه من القدرات والملكات والهيئة الخاصة التي أبدع الله الإنسان عليها ليكون أهلا لهذه المهمة العظيمة. ثم تحدثنا كذلك بعد أن تحدث القرآن الكريم عن القوامة والأسباب التي جعلت القوامة له، تحدث القرآن كذلك عن المرأة الصالحة وكيف أنها تستوجب الجنة لو أنها أطاعت زوجها وحفظت فرجها وحفظت حق زوجها كذلك في غيابه في ماله وعرضه وولده وخدمه، وأدت ما افترض الله عليها. قلنا بأنها ستنادى يوم القيامة: يا أمة الله ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ثم انتقلنا بعد ذلك إذا رأى الرجل أمارات النشوز والخلاف والعصيان قد بدأت تظهر، لا ينتظر حتى يظهر النشوز بخصائصه الرهيبة التي تؤدي إلى خراب البيوت، لا ننتظر إلى ذلك، بل قدم القرآن الكريم أساليب ثلاثة للعلاج، حيث يقول ربنا: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وبينا حقيقة الضرب كيف تكون، وكيف أنه علاج ناجع للصبيان وللفتيات في السن المبكرة، سن التعليم والتأديب والتهذيب، وكيف أنه كذلك مناسب للمرأة أيضا إذا بدا منها ما يسمى بالنشوز، وهو عبارة عن رسالة يريد أن يقول لها الرجل: يا بنت الحلال، يا بنت الناس الطيبين، لقد وصلت إلى مستوى تستحقين فيه أن تضربي. مجرد رسالة إذا أوصلها إلى هذه الحقيقة، فلا شك أن الكريمة بنت الكرام ستعيد حساباتها مع نفسها. لقد وصلت الأمور إلى مفترق طرق صعب، وعليها أن تراجع نفسها وأن تعود إلى سيرتها الأولى. وقلنا أيها الأحبة لو تذكرون، وأرجو أن تتذكروا، قلنا بأن الرجل المسلم الحقيقي وهو يمارس هذه الأساليب يمارسها لله دون إسراف فيها ودون تصيد للأخطاء. ولذلك انظروا نهاية الآية: فإن أطعنكم، وقد توقفنا عندها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أرأيتم؟ فإن أطعنكم واستجابت النسوة وعادت المرأة إلى رشدها واستأنفت حياتها الزوجية وفية لزوجها وأبنائها وأهل بيتها، حذاري أن يلتمس أو يخترع أو يتصيد الزوج لها سببا آخر، لأنه يريد مزيدا من التشفي فيها أو يريد مزيدا من الإيذاء. فليحذر كل مسلم أن يقدم على ذلك، لأن نهاية الآية فيها تلميح بالتهديد والوعيد من قبل الواحد القيوم تبارك اسمه: إن الله كان عليا كبيرا. يعني إيه؟ يعني إذا كنت تعتقد أيها الزوج بأنك المهيمن على بيتك وأنك كبير بيتك وبأنك رائد هذا المنزل وتستطيع أن تفعل بزوجتك ما تريد على سبيل الإيذاء بعد أن استقام أمرها، حذاري أن تفعل ذلك، فإن الكبير المتعال المهيمن على هذا الكون كله يراقبك من فوق سبع سماوات، فاتق الله. بل المطلوب حينما تراها قد عادت إلى سيرتها الأولى، المطلوب أن تحمد الله تبارك وتعالى وأن تقدر لديها تلك العودة الحميدة، وأن تظهر لها أنك سعيد بعودة المياه إلى مجاريها. هذا هو المطلوب. أما أن تحلو لك اللعبة وتستمر وتتلمس كما قلنا وتتصيد الأخطاء، هذا ليس من أخلاق الإسلام في قليل أو كثير. وأؤكد قبل أن أودع هذه الآية المباركة، أؤكد أيها السادة الكرام بأن الممارسة العلاجية بهذه الأساليب الثلاثة ينبغي أن يمارسها المؤمن وهو يريد بها أجرا ومثوبة، وهو يريد بها أن تنصلح الأحوال، وهو يستعين بربه تبارك وتعالى، لأن خروج المرأة من بيتها وخروج المرأة من ذمة زوجها مطلقة كارثة كبرى بكل المقاييس. ولذلك المفترض فيه، وهذا ما أراه، المفترض فيه أن يكون سعيدا طيب النفس بعودتها إلى بيتها وإلى زوجها وإلى أبنائها وإلى سيرتها الأولى وإلى عودة المياه كما قلنا إلى مجاريها. وهل هناك ما هو أفضل من ذلك؟ أحبتي في الله، ربنا يقول بعد هذه الآية مباشرة: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. انظروا إلى الخطاب: وإن خفتم. لمن؟ المفترض أنه في البداية للمعنيين بالأمر ممن خوطبوا قبل ذلك وهم الأزواج. لكن ألا تلاحظون أن الخطاب مفتوح؟ نعم والله مفتوح، وليس قاصرا على الأزواج، حتى يتحرك المسلمون من الجيران. يعني إذا قالت إحدى الجارات لزوجها: إن الأسرة التي تجاورنا يبدو أنها مقدمة على جولة من الخلافات الزوجية، وأخشى أن تستفحل الأمور بين الطرفين، فيا ليتك تبادر وتذهب إليهم، إلى هذه الأسرة، وتؤدي دورك بوصفك جارا مسلما محبا للخير. أو على الوالد، والد الزوجة، أن يتحرك سريعا، وأن تتحرك أمها كذلك، وأن يتحرك أهل الزوجين، كل من توافر لديه علم بتهيئ هذه الأسرة للدخول إلى جولة من الخلافات والشقاق، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في أهله وجيرانه وأبنائه، وأن يبادر مسرعا. وإن خفتم شقاق بينهما، ألا تلاحظون بأن الشقاق لم يحدث حتى الآن، لكن بدأت أماراته ومقدماته وعلاماته تظهر، وبدأ الزوج يتوجس شرا لما بدا من زوجته، وتوافر لديه إحساس بأن هذه الأسرة مقدمة على أمور لا يعلم مداها إلا الله. ما دامت الأمور قد وصلت إلى هذا المستوى، فيا أيها المهتمون بأمور إخوانكم، يا من تعيشون كالجسد الواحد كما علمنا سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، أسرعوا وتهيأوا وابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكما من أهله، ألا تلاحظون أحبتي بأن كلمة حكما توحي بمعاني في غاية العظمة. المفترض في هذا الرجل الذي ننتدبه لهذه المهمة أن يكون حكما، أن يكون عادلا، فالحكم أهم شروطه أن يكون عادلا، وأن يكون حكيما كذلك، يعني أن يكون صاحب حكمة، وأن تتوافر لديه الخبرة التي تمكنه من إعادة الأمر إلى ما كان عليه، ومن درء الخلافات الزوجية ومعالجة المشكلات التي طرأت بين الطرفين. إذن عند الاختيار نختار رجلا تقيا ورعا حكيما عادلا. أي والله ليه؟ لأن الذين يخرجون للصلح أنواع، الله أعلم بنياتهم، ولذلك قال القرآن الكريم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هل معنى ذلك أنهما قد لا يريدان الإصلاح؟ نعم. قد لا يريد الإصلاح واحد منهم؟ نعم. بعضهم يخرج لمعالجة أو إتمام الصلح بين الناس، يخرج متبخترا متكبرا متعجرفا ويختال بنفسه وهو في الطريق إلى أهل الدار، كأن لسان حاله يقول ها هم قد نقبوا في البلد بالكامل ولم يجدوا أحدا سواي لإسناد هذه المهمة إليه. يخرج على بطر ورئاء ونفاق أمثال هؤلاء، والله لا يوفقون أبدا، بل ربما ازداد الطين بلة على أيديهم. وربما خرج بعضهم، والتجربة تؤكد ذلك، ربما خرج بعضهم ليصفي حساباته مع والد الزوجة أو والد الزوج، وهناك ثأر بينهما، ويعتقد واهما بأن الفرصة قد واتته لتصفية الحساب، فيزداد الأمر سوءا كذلك على يديه. ولذلك أقول لإخواني الأعزاء انتبهوا يرحمكم الله، من المهم جدا أن نحسن اختيار الحكمين، نختار المؤمن التقي الذي نلتمس فيه خيرا، ذلك الذي يخرج من بيته متوكلا على الله، يسأل الله عز وجل أن يجري الخير على يديه، يسأل الله أن يأجره أجرا ومثوبة عن هذه الخطوات، ويسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، ويقول يا ربي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناتي، ووفق أبنائي وبناتي يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. في اتصال. نصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذان الحكمان يعملان لله تبارك وتعالى، ويستعينان به، ويطلبان من رب العالمين الاتفاق والوفاق، وأن يؤلف الله بينهما. كلاهما يتحرى العدل، كلاهما يتحرى الحق، وهناك توازن واضح، لأن حكما من أهله، ولأن حكما من أهلها، حتى لا تطغى كفة عن كفة أخرى. لذلك ينهي رب العالمين تبارك اسمه هذه الآية بقوله تعالى إن يريد إصلاحا. ما أسهل أيها السادة أن يتم الصلح، بمعنى أن نقول بعض الكلمات للزوجة لنحثها إلى العودة إلى بيتها وإلى أبنائها فتقوم، لكن المطلوب أعظم من مجرد الصلح، المطلوب الإصلاح. نريد حياة طيبة. طيب، نكمل إن شاء الله بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
الله فيك شيخنا.
الله يكرمك يا أخي.
أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
هل يجوز قراءة القرآن جهرا بصوتي في وسط القرية؟ نعم.
يعني يقرأ القرآن في وسط القرية جهرا؟
نعم. هل يجوز هذا؟ وهل ورد على رسول الله؟
انتظر قليلا يرحمني الله وإياك والإخوة المشاهدون.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
إن كان يقرأ القرآن ويجد من يستمع إليه في وقار واتزان، ووجد من إخوانه المسلمين من يحسن الإنصات إليه، وكان المكان ملائما، فلا بأس. لكن أن يقرأه وسط ضجيج الناس وحركة الناس وبشكل عشوائي لا يقصد من ورائه فائدة تعود على المسلمين، فهذا لا يجوز. ينبغي إذا قرأنا القرآن الكريم أن نتهيأ له، وأن نتطهر له، وأن ننتقي المكان المناسب الذي يحفظ للقارئ وقاره واحترامه، حتى يحسن الناس الإنصات إلى القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن وطي التلفزيون الله يكرمك. تفضل يا اخي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا سيدنا انا كنت سالتك يعني بعد سؤالين قبل كده. انا مجدي.
تفضل تفضل.
كتب كتاب. وانا موجود قلب الحرام تحزون، وانت قلت لي ما ينفعش كتب الكتاب يعني مش شرعي. او قلت له حرام. دول اولادي بنات. وانا مقعدهم في بيتي. في ملكي يعني كاتب لهم.
يا اخي الكريم ارجو عرض المشكلة تاني. انا يعني انا اسمعك الان، اعرض علي المشكلة بتفصيل. فضل.
اتفضل. بالنسبة انا بقول لك يعني حصل مشاكل بيني وبين يعني الزوجة.
نعم.
كنت كاتب البيت لا وللاولاد.
بارك الله لك.
ومجهز لهم حاجتهم، وكنت ولجأت البيت العيلة. يعني قاعد في شقه في بيت العيله في حقي يعني.
اتفضل.
لما اتعقد كتب الكتاب عقدوه ووكلوا اخويا، وانا موجود في قلب البلد. فانا عاوز اعرف هل حرام على المأذون وشرعا كتب الكتاب؟ وبالنسبه للي توكل هل برضه حلال او حرام؟
بالنسبه لايه؟
للي توكل. اللي هو اخويا.
نعم.
لان كمان حصل فيه دور فرح لبنت أخوي.
طيب صل على النبي
عليه الصلاة والسلام.
أنا واثق تماما أنك لو كنت قريبا من بناتك لجعلوك وكيلا، وأنت الوكيل الطبيعي، وأنت المقدم على كل الناس. لكن يبدو أن المشكلة لها جانب آخر، وأنك في معزل عن البنات. لو كنت قريبا منهم حريصا على متابعة الأخبار لتصديت لحقك بكل قوة، ولكن يبدو أن المسألة لها جوانب أخرى يفصلها الجانب الآخر. على كل حال العقد صحيح إن شاء الله، لأن عمها هو الذي كان وكيلا لها، وما أقدم على ذلك إلا لعلة لا يعلمها إلا ربنا. ولو كانوا قد وجدوك أمامهم لجعلوك الوكيل بالتأكيد، وفي ذلك شرف لابنتك ما بعده شرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ كيف حالك؟
اللهم لك الحمد. تفضل يا أخي.
عندي مشكلة في العمل والصلاة. مدير العمل لا يتركني أصلي صلواتي حاضرة، معناتها صلاة الظهر والعصر، ويخلونيش نصلي. يقول لي يما تصلي ولا اختار عمل واحدة منهم. ويا أخي بطلت من العمل معناتها منجم. حنا نحب نصلي من في وقت.
لا يجوز لك أن تترك العمل يا رجل، وأن تصل المشكلة مع صاحب العمل إلى هذه الدرجة.
ما أنت قل اختار يما الصلاة والعمل القليل.
يعني الرجل لا يريدك أن تصلي أو يكره أن يراك تصلي؟
لا يريد أن أصلي ما أنت.
ولا هو حريص على الوقت العمل يعني؟
حريص على الوقت العمل أجل.
يا سيدي كل أصحاب الأعمال أو المصانع حريصون على العمل وحريصون على الوقت العمل، لكني مقتنع والله، وأرجو أن تقتنع معي بذلك إن شئت، مقتنع أن المسلم المهتم بصلاته ما دام يريد أداءها بإذن الله سيتيسر له الأداء إن شاء الله بطريقة أو بأخرى. وعليك أن تحسن علاقاتك مع صاحب العمل، وأن تفتح معه قنوات المودة والعلاقة الطيبة، فإن أنت فعلت ذلك إن شاء الله يعني ستسير الأمور سيرا طيبا كما تتمنى بإذن الله، وسيتواجد لك الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة إن شاء الله. يعني من يعني لا نتكلم مع صاحب العمل بحدة وجرأة ونقول له هذه الصلاة هو أنت ما بتصليش، هو أنت لا 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 نلجأ إلى هذا الأسلوب. أنا صاحب مصلحة، ومصلحة عظمى وهي أداء الفريضة، علي أن أتحايل وأن أستخدم الأسلوب الذي يمكنني إن شاء الله من أداء الصلاة، وحينها سيسمح الرجل ما دمت جادا في عملك وحريصا على تعويض هذا الوقت الذي ستؤدي به الصلاة إن شاء الله. أبشر، جرب، ولنا عودة ولنا لقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا أهلا، ازيك حضرت الشيخ؟
الله يبارك فيك يا ستي، الحمد لله، تفضلي.
معلش يا شيخ، بس أنا عايز أسأل عن 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 واحدة جوزها وهب لها البيت بتاعه الشقة بتاعتها، فمش عارفة هو لها جوزة تانية وولاد، مش عارفة هل لها حق في كده ولا ملهاش حق الست التانية وولادها.
يعني هو متزوج من زوجتين؟
من زوجتين، لكن واحدة منهم مطلقة وكده.
لا، المطلقة خلاص ملهاش عندنا حاجة.
يعني أنا
لها المطلقة لها أبناء؟
لها أبناء.
هو مبدئيا من حق كل صاحب ملك أن يتصرف في ملكه كما يريد، وأن يهب من يريد. لكن في هذه المسألة بالذات التي أمامنا نلاحظ أن له أبناء وله زوجة أخرى، ينبغي أن يكون عادلا بين الطرفين الاثنين، ونوصي كل إخواننا أن يعدلوا بين أبنائهم، لأن أبناءه وقد رأوه يعني منح الشقة لخالتهم زوجة أبيهم، لا شك أن ذلك سيحدث جرحا في نفوسهم ولن يغفروا لأبيهم أبدا ما فعل. وإن كانت الهبة للزوجة صحيحة من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية، أما العدل فلم يتحقق إطلاقا، ولذلك نريد منه أن يعيد حساباته حتى تتوازن الأمور مرة أخرى، وحتى يضمن ولاء أبنائه وحب أبنائه له، وهذه في حد ذاتها تحتاج إلى معالجة الأمور ومراجعة الأمور. ونتلقى هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
سيد الشيخ مرحبا فيك.
الله يبارك فيك.
سيد الشيخ، أنا في عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول بخصوص والدتي، توفيت رحمها الله، وآخر كلمات كانت لها أنها نطقت بالشهادتين، وأنا سمعت أنه من ينطق بالشهادتين في آخر حياته جزاء الجنة، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله. السؤال الثاني تفضلي.
السؤال الثاني بخصوص أنا يعني كنت بشتغل لمدة تقريبا من أول ما تزوجت، وأنا بشتغل لمدة تقريبا 10 سنوات، فلظروف خاصة وقفت العمل لمدة سنة.
نعم.
والحين أنا يعني حابة أرجع تانية للشغل، فزوجي رافض الفكرة، مع العلم أني أنا بخاف أنه زوجي، لأنه صارت في الماضي مشاكل، ما كانش يصرف علينا، ما كانش يصرف على العيال، فأنا خايفة أنه بيسوي لي نفس المشكلة اللي سواها لي بالماضي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الخروج للشغل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا الإسلام، وكما كررنا ذلك في مواقف كثيرة، لا يمنع المرأة من الخروج للعمل شريطة أن تكون محتاجة إلى الراتب. ابنة شعيب قالت لموسى عليه السلام، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أي لو كان أبونا قادرا على العمل ما خرجنا، والذي ألجأنا إلى الخروج واختلطنا بالرجال على النحو الذي رأيت، ونحن وكلانا حريصة على ألا تختلط بالرجال، اعلم بأن أبانا شيخ كبير. تخرج لتطبب المرأة، تخرج لتعلم المرأة، تخرج لتمارس عملا بعيدا عن الاختلاط بالرجال حتى لا تتعرض للفتنة، تخرج وهي تلبس لباسا إسلاميا يستر ما أمر الله به أن يستر، تركب وسيلة مواصلات لا تسبب لها حرجا ولا تنتهك لها حرمة، تمشي في شارع لا يتحرش بها ولا يؤذيها، لا يؤذيها في جسدها ولا في أسماعها ولا في شرفها. وإذا وصلت إلى مكان العمل فينبغي أن يتوافر لها مكان يبعدها تماما عن الفتنة، فإن توافر ذلك وكانت في حاجة كما قلت إلى العمل فلا بأس، ولكن الزوج من حقه أن يمنعك من العمل. إن كنا نقول هذا حقه فإننا نقول له في نفس الوقت عليك أن تكون وفيا بكامل متطلبات المنزل، زوجة وأبناء. أما إذا كان له وجهة نظر إن هذا العمل يعرضك للمتاعب ويعرض المنزل للغمز واللمز، ففي هذه الحالة من حقه أن يمنعك تماما حتى ولو عشتم في ضائقة وعشتم في فقر. أما بالنسبة للوالدة أتفق معك إن شاء الله بإذن الرحمن الرحيم أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقد ختم الله لها بالتوحيد وبكلمة التوحيد، فأسأل الله عز وجل مخلصا أن يجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعل كل موتى المسلمين في هذا المنزل العظيم إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نتلقى هذه الاتصالات، طيب مرحبا بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
رب الفتوح. أهلا
وسهلا.
الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وأنا والله أنا فرحانة قوي بالبرنامج ظل الإسلام.
الحمد لله.
الأسرة في ظل الإسلام. اللهم وفقوا إلى الخير دائما.
اللهم آمين.
وأنا والله بستعجب من يترك يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى وكتابه والنهج على سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم.
مشين عليهم هلا مشاكل خالص.
نعم.
اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، واصلح بيوت المسلمين جميعا.
اللهم
جزاكم الله خيرا، وربنا يجعل في ميزان حسناتكم. بقول لحضرتك يا دكتورة أسطوح.
شكرا جزيلا.
بقول لحضرتك
تفضل.
النقطة اللي تملي تسير الأسرة اللي هي بين الزوجة وأم الزوج،
الزوجة وأم الزوج.
أيوة.
حماتها.
فيعني أنا بحس في مشاكل وتساؤلات من ناحيتها جامد، فأنا يعني بشوف إن الرجل هو اللي في إيده القوامة يقدر يعدل بين الاثنين. تقسم لأخت بالله العظيم إنها لا ترى الفاكهة ولا ترى الأكل ولا الملبس إلا عند أهل الزوج، ولا ينفق على امرأته وزوجته وهو قاطر على الإنفاق. فسبحان الله العظيم أتعجب، أنت خدتها بعهد وكلمة من الله سبحانه وتعالى، ويعني وسؤول عنها يوم القيامة إن لم تنفق عليها فمن تنفق؟ فعايز حضرتك توضح النقطة دي بوضوح، ربنا يجزيك كل خير عنها.
والله لقد أولى الإسلام العظيم هذه المسائل اهتماما متميزا إلى أبعد الحدود، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بأن خير درهم ينفقه المرء المسلم درهم ينفقه على أهله، حتى إنه يقول عليه الصلاة والسلام واللقمة يضعها المسلم في فم زوجته له بها حسنة، إلى هذه الدرجة. وما استحق الرجل القوامة إلا بإنفاقه على أهله، إلا بالعدل بين كل أفراد رعيته. أما أن ينحاز تماما لوالديه انحيازا كاملا، وتقسم هذه السيدة بأنها لا تذوق الفاكهة وإن الفاكهة فقط تذهب إلى الوالدين. على كل حال أمثال هؤلاء الأزواج ضعاف الشخصية، ضيعوا رعيتهم. للوالد أو للوالدة عليه سلطان يزيد عن الحد، وقد نشأ الرجل من هذه النوعية نشأة غير سوية. لذلك أهيب بهذا الأخ الكريم أن يتقي الله في أهل بيته، وأن يكون عادلا، وألا يسمح لهذا الكلام أن يتناثر خارج المنزل. أنا أقيس عظمة الرجل إن صح التعبير بقدرته على معالجة أمور بيته والشكاوى التي تصدر من أفراد المنزل دون أن يسمع به أحد. أما أن يسمح بأن يتناثر الكلام في هذه الأمور الحساسة والخطيرة خارج المنزل، لا لا لا, لا يعني هذا أمر يسوءني كثيرا. طيب أنت تقولين هذا بينما قالت لي أم، وقد خطبت جمعة مرة في إحدى القرى وخرجت متوجها من المسجد إلى بلدي، نادتني إحداهن عجوز يمكن في 70 من عمرها وقالت: أيها الشيخ، تخطبون في بر الوالدين وترهقون أنفسكم ولا فائدة. فقلت لها: كيف يا خالة؟ قالت: والله لا نصيب لي من الفاكهة التي تصعد دائما إلى الدور العلوي، لا نصيب لي إلا أن أشم رائحتها فقط. وربما رأيت قشر الفاكهة ملقا أمام المنزل ولا ينوبني منها إلا الرائحة ورؤية القشر. يعني هذا الاتصال نرحب به كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أحبتي في الله، عودوا معي إلى روضة القرآن الكريم، عودوا معي إلى قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بين من؟ بين الحكمين أم بين الزوجين أم بين هؤلاء وهؤلاء أو بين هذين وهذين؟ والله إلى ذلك ذهب المفسرون، لكن معظم المفسرين على عودة الضمير إلى الحكمين على أساس القاعدة النحوية: الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا الحكمان. إن يريد إصلاحا، إن أراد كل منهما أن ينصلح حال الأسرة، لا مجرد أن يتم الصلح. قلت لحضراتكم إتمام الصلح ما أسهل ذلك، لكن أن يتحقق الإصلاح هذا هو الأمر. نعم، قلنا قبل ذلك بأن الحياة الزوجية ينبغي أن يكون من أهم أهدافها أن يستقيم كلا الطرفين على منهج الله تبارك وتعالى، وأن يتحقق لكلا الطرفين من الأجر والثواب ما يتمنى، وأن يحرص كل منهما على أن يأخذ بيد الطرف الآخر إلى الطريق المستقيم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد الشيخ.
أهلا وسهلا.
سيد الشيخ معلش، أنا هذا سؤال ثالث بسأله. في سؤال ثالث لو سمحت، هل صحيح أنه الخالة بمثابة الأم؟ أنا في أمي توفت، وخالتي هي التي تقوم الحين برعاية أخويا وهو مريض، وأنا لا أسكن يعني بنفس المكان الذي تسكن فيه خالتي، فهل صحيح لو أبر خالتي كأنني أبر والدتي؟
رحم الله خالتي وكل خالاتي وعماتي وكل أخواتي المسلمات الفاضلات. أخت الكريمة، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا، دلني على عمل يغفر به ذنب هذا. أتدرين يا ابنتي ماذا قال؟ قال: ألك أم؟ قال له: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال فبر خالتك، بر خالتك. انظري، جعلها مكان الوالدة تماما، فأحسني إليها يرحمك الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا سيدي.
أسألك سؤال بس يا شيخ، الله يخليك.
نعم.
توضح شوية يعني. يجوز الواحد من يتجوز مرات عمه ومرات خاله عادي؟ ويجوز الواحد يجوز عمي يتجوز مراتي عادي؟ ما فيش مشكلة يعني. بس يعني توضح شوية وبدليل يعني. يعني بدليل، عشان خاطر مثلا في واحد مش مقتنع إن الواحد يتجوز مرات عمه أو مرات خاله، ولا العم حتى يتجوز إيه؟ يا عم أنا يتجوز مراتي مثلا. فممكن توضح بس. وسؤال تاني بس الله يكرمك بس. خارج الحلقة يعني برضه.
اتفضل.
يجوز الواحد يقول للإمام علي يعني مثلا إيه، روي عن علي، روي عن الإمام علي كرم الله وجهه.
نعم.
يجوز الواحد يقول كده مثلا.
ويجوز لكل الصحابة عليهم رضوان الله.
أصل بقول لك يعني ما حدش يقول للإمام علي على أساس إن الجماعة الشيعة بيقولوا للإمام علي أو كده.
نحن أولى بعلي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، نحن أولى به من غيرنا، ونحبه يعلم الله حبا جما يليق بمنزلته السامية بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سنرجع الإجابة على الشق الثاني من السؤال بعض الوقت. عودوا كما قلت لكم أيها السادة الكرام إلى قوله تبارك وتعالى إن يريد إصلاح. قلنا ونحن يعني رب العالمين سبحانه وتعالى جعل الزواج عاملا من أهم العوامل التي تنصلح بها أحوال المسلمين. بمعنى إذا دخلت المرأة بيت الزوجية وكانت صالحة ستكون سببا في مزيد من الأجر والمثوبة لزوجها، وستنصح له إذا وجدت منه تكاسلا عن أداء الفرائض في وقتها. فإن كثيرات من أخواتنا المسلمات يتسطرن على الرجال عند أداء الصلوات، وعندما ينادى للصلاة لا تقول له قم يا أبا فلان فصلي الظهر جماعة مع المسلمين، لا تقول له ذلك ولا تنصح له. هذا كما قلت تستر على مجرم يقيم في المنزل، وأرجو ألا تنزعجوا من كلمة مجرم. فأبشع أنواع الجرائم أن يهمل المسلم صلاته ويسمع النداء عدة مرات ولا يتحرك فيه ساكن، وكأن ذلك النداء العظيم يشبه عنده أغنية من الأغنيات التي تعود أن يستمع إليها. كم يكون للزوجة من فضل إذا هي حثت زوجها على أداء الصلاة في وقتها، ونبهته دائما إلى مواطن الخير، وأشارت عليه بكل ما يعود على الأسرة وعليه كذلك بالخير وبالأجر والمثوبة. إن يريد إصلاحا، إن يريد خيرا لهذا المنزل، إن يريد أن ينصلح حال هذا المنزل، وكذلك إذا كان الطرفان يريدان الإصلاح واستقامة الأمور، فإن الله عز وجل سيوفق بينهما إن شاء الله، ويقول بعدها إن الله كان عليما خبيرا. ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيدي.
كنت ازيك عم الشيخ،
أكرمك الله.
كنت عايز أسألك عن الإنسان إذا طلق مراته وعدت العدة،
عدت العدة
أيوة، ما يجي يتجوزها تاني يجيب معها مهر جديد؟
نعم، إذا كان الطلاق رجعيا زي الطلاق في المرة الأولى والثانية وانتهت الأشهر الثلاثة أو الثلاث حيضات، انتهت تماما، إن أراد أن يراجعها بعد ذلك فلا بد من مهر جديد، ولا بد من عقد جديد، وتنعقد جلسة تماما كالجلسة الأولى، ولا بد أن يشهد الناس ذلك الأمر كذلك. إن شاء الله. أيها الإخوة هناك اتصال، مرحبا بالاتصالات هذه الليلة ما شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أدخل في الاتصال؟
تفضلي تفضلي.
طيب أنا عندي سؤال.
نعم.
أنا في إخواتي ولما توفى والدي معرفتش أخد ميراثي منهم، وبعد كده نتيجة أني مش عارفة أخد ميراثي لجأت أن أنا أرفع قضية فاتقطعت صلة الرحم. أنا خايفة جدا من قطع صلة الرحم، بحاول كل فترة وخصوصا في بداية رمضان أن أنا أتصل بيهم، اللي يشتمني واللي يقفل في وش السكة واللي يتريق عليا باعتبار أن أنا بحاول أصل رحم، بس برضو مش مبطلة، بس في نفس الوقت بيبقى جوايا ضيق وزهق لاني مش عارفه اخد حقي، فانا هعاقب وهجازى على الاحساس اللي جوايا ناحيه اخواتي على الرغم من اني بحاول على قد ما اقدر اني اتصل اول رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان انسى سؤال الاخ الفاضل، هل يجوز للرجل ان يتزوج زوجة عمه او زوجة خاله؟ نعم هذا جائز. أما بالنسبة لسؤال الأخت، هو سؤال أخوات كثيرات ممن أصبنا في إخوتهن أو أبائهن أحيانا، يعني أحيانا قبل أن يموت الوالد يقوم بتوزيع التركة، وهي في هذه الحالة ليست بتركة إنما هي هبات ينبغي أن يتساوى فيها الجميع، يقوم بعملية توزيع وتحرم البنات. هذه جريمة كبرى. أختنا الكريمة حائرة تقول اضطررت لرفع قضية حتى أنال حقي. أنا أؤيدك في هذه القضية ما دمت قد يعني طرقت كل الأبواب ولم يستجيبوا، وحاولت أن توسط الناس فلم يستجيبوا، كان عليك اللجوء إلى القضاء، وعليك أن تستميت في الوصول إلى هذا الحق، وإن اتخذوا من ذلك ذريعة وسببا لكي يقاطعوك فلك الله عز وجل خير منهم جميعا. وصلة الرحم التي يعني صلة الرحم التي يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، يبقى لسنا في حاجة إليها. أرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا الأمر الخطير. تقول بأنني بمجرد أن رفعت قضية قاطعوني وانقطعت صلة الرحم بيني وبينهم، فإذا ما حاولت أن أتحدث إلى واحد منهم سخر مني واستهزأ وربما أغلق أو أنهى المكالمة وقطع الاتصال. أي كلام هذا؟ والله يا أخي الكريم، يا من تصر على أكل حق أموال الناس وأختك بالذات، وأنت تصر على أن تطعم أبنائك من الحرام، اتق الله عز وجل، ستسأل عن هذه القطيعة وستسأل أيضا عن أكل أموال الناس بالباطل. هذا اتصال نتلقاه. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
بنتي صمت 5 أيام من شهر شوال.
نعم.
ويعني ما قدرش يعني الصوم ثاني، ما كملش الثالث. وبقول لها ما ينفعش وخلص الشهر، ما ينفعش الصيام الخمسة يعني.
يا بنت الحلال، ربنا يقول في محكم التنزيل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. صامت 5 أيام، كان الأولى بها أن تصوم 6 أيام وفق منطق السنة المشرفة، ولكن لم يتيسر لها ذلك وتكاسلت. المؤكد أنها لن تفوز بالأجر الذي حددته السنة المشرفة، ولكن أملنا كبير في الله تبارك وتعالى أن يمنحها أجرا على الأيام الخمسة، وربما كانت معذورة ولم تصم اليوم السادس لعذر ما. ظني إن شاء الله إن رب العالمين عز وجل سيمنحها من الأجر والثواب ما دامت قد صامت 5 أيام لله وكانت تنوي أن تواصل إلى اليوم السادس بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، نرجو أن نتواصل. آخر الآية يقول ربنا الكريم: إن الله كان عليما خبيرا، عليما بما جرى من الزوجة والزوج، خبيرا بما تنصلح به أحوال الأسرة المسلمة. هو الذي خلق، وهو الذي أنزل القرآن الكريم وجعله علاجا ناجعا لمشكلات الأمة. ولو اهتدت الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم لعاشت حياة سعيدة. كان هذان أو يعني كان هذا البرنامج في الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي عبارة عن نموذج قدمناه لإخواننا الأعزاء لنبين لهم كيف أن القرآن الكريم حريص على سعادة الأسرة المسلمة، وحريص على جمع شملها والتئامها، وأن تعيش سعيدة موفقة، وأن تنجب من البنين والبنات الصالحين والصالحات الذين تحتاج الأمة إلى سواعدهم وإلى جهودهم. فإذا نشأ أبناؤنا في أسرة متوازنة متزنة حريصة على أن تنشئ هؤلاء الأبناء على منهج الله تبارك وتعالى، فإنهم سيكونون ذخرا عظيما لهذه الأمة وللوالدين كذلك. الشيء الذي أريد أن أنهي به هذا اللقاء لأخوات المسلمات: أرجو أن تفكرنا 1000 مرة قبل أن تقدمنا على تصرف شاذ وعمل لا يتفق أبدا مع منهج الله تبارك وتعالى، لأن لك أبناء ولك بنات والجميع يراقبك جيدا، والكل يتمنى أن ينسجم الوالد مع الوالدة وأن يعيش الأبناء بإذن الله في ظل أسرة مسلمة طيبة عادلة مستقرة تعيش وفق منهج ربها وسنة نبيها. أقبلوا إخوتي وأخواتي على القرآن الكريم، أقبلوا على سنة سيد المرسلين، والله ستعيشون عيشا كريما بإذن الله موفقين إن شاء الله، ويخرج ربنا من أصلابكم من يعبدون الله عز وجل فلا يشركون به شيئا، وسيكونون كما قلت وأكد ذخرا لهذه الأمة وذخرا كذلك للوالدين في الدنيا والآخرة. وإذا غاب الوالد وغابت الوالدة عن هذه الدنيا فإن الولد الصالح والبنت الصالحة كل منهما يرفع يديه إلى رب العالمين عز وجل صباح مساء: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يكفيكم هذا الخير، تكفيكم هذه الرحمة، تتنزل عليكم حتى وأنتم في قبوركم من أولادكم الصالحين وبناتكم الصالحات. أصلح الله أحوال المسلمين جميعا، وبارك لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء